والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه. وبعد، نلتقي في هذه الليلة حول استخدامات الكحول في الدواء في الأدوية. وقد عمت البلوى باستعمال الكحول في الأدوية المنتشرة على الساحة والمتداولة بين الناس، فسوف نلقي الضوء على هذه المسألة في هذه الليلة حتى نخرج من هنا بالحكم الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعامل به في الأدوية المشتملة على الكحول أو على الخمر. استخدم الكحول في الدواء كمذيب، كمادة مذيبة للمواد الأخرى، أو مادة حافظة، أو صواغ ومحسن للمذاق، أو موزع أو مرطب، كما يستخدم في المستحضرات الخاصة بالأطفال كمهدئ ومساعد على النوم، ويستخدم في معالجة التسمم بالكحول الميثيلي. ونبين فيما يلي هذه الاستخدامات. أولا، استخدام الكحول كمذيب. استخدم الكحول في الدواء كمذيب للمواد الطيارة التي تكسب المستحضر رائحة وطعما مستساغا نظرا لعدم ذوبانها في الماء، أي أن المواد الطيارة التي لا تذوب في الماء واستخدم الكحول في إذابتها ثم وضعها في الماء بعد ذلك. وإذا وضعت مباشرة هذه المواد الطيارة في الماء فإنها تنفصل عنه وتطفو على السطح، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية وعلاجية. كما يستخدم الكحول لاستخلاص المواد الفعالة من النباتات الطبية، وهو الغرض الأهم، فقد ثبت أن معظم المواد الفعالة في النباتات تذوب باستخدام الكحول الإيثيلي. وعند محاولة استئصال الكحول من هذه الخلاصات فإن بعضا من المواد الفعالة تترسب في القاع وتمثل خطورة كبيرة على متعاطي هذا المستحضر لوجود نسبة كبيرة من المادة الفعالة تترسب في القاع. يمكن أن تؤخذ مرة واحدة عند ترسبها في القاع، الذي يشرب هذا الدواء يأخذ الجرعة الأخيرة فيجد أنها كلها من المواد الفعالة وتسبب له تسمما أو قد تؤدي إلى الوفاة. كما يستخدم لإذابة بعض المفردات الدوائية، وبعضها قد لا يذوب إلا في الكحول، وذلك ليكون المفرد الدوائي على شكل محلول في المستحضرات الدوائية السائلة، وإن كانت هناك أشكال أخرى سائلة للمستحضر الدوائي لا يصلح فيها الكحول كالمعلقات أو المستحلبات والهلاميات، وإنما يصلح فيها الماء وفقط. ثانيا، من استخدامات الكحول في الدواء يستخدم كمادة حافظة نظرا لخاصية الكحول في قتل الجراثيم والميكروبات، أو على الأقل إيقاف نشاطها أو توقف نشاطها في الوسط الكحولي، فإنه يضاف إلى المستحضرات الدوائية ليحفظها من نمو أي بكتيريا فيها لمدة طويلة. ومن الجدير بالذكر أنه لا يقوم بهذه الوظيفة في المستحضر إلا إذا كان بنسبة لا تقل عن 20% من حجم السائل، أي أن هذا السائل لا تقف البكتيريا كنشاط عن أعمالها النشاطية في هذا المحلول إلا إذا وصل الكحول ما يزيد على 20% من كم السائل الموجود، ومن ثم فإنه يصبح خطرا على الصحة كما يسبب أعراض السكر في مراحله الأولى، وهي الخفة والنشوة والتهدئة والاسترخاء. ومعلوم أنه بعض المسكرات تحتوي على نسبة أقل من هذه النسبة التي ذكرناها الآن في الدواء، وهي 20%. يعني قلنا بأن البيرة من أنواع الخمور، والبيرة تحتوي على نسبة من 4 إلى 8%، لا تزيد عن 8%، وبالرغم من ذلك فهي خمر ومحرمة. فإذا كان الدواء أقل نسبة فيه لحفظ او كمادة حافظة في الدواء حتى لا تنتشر فيه البكتيريا نسبته 20%، فمن باب اولى بالتحريم كما هو واضح. وثالثا استخدام الكحول كسواغ ومحسن للمذاق. يقصد بالسواغ القاعدة الدوائية التي تتوزع فيها العناصر الفعالة لتناولها بصورة مخففة وبجرعات ذات حجم او وزن مناسب، ويكون مخلوطا مع الماء في قاعدة دوائية، وتتفاوت نسبة الكحول في هذا الخليط، فقد تصل الى اكثر من 50% في بعض المستحضرات، ويضاف اليه الشراب والمواد العطرية لتجهيز الاكسيرات، وهي اكثر السواغات استعمالا في الادوية المقوية. يعني الادوية اللي بنقول عليها ادوية مقوية دي بتجد ان الكحول بيستخدم فيها كسواغ، يذاب فيه بعض المواد الاخرى ويخلط بالمواد الاخرى لاكساب هذا الدواء طعما مستساغا يستصيغه شاربه. ومستحضرات السعال، وذلك تجد الادوية اللي هي محتوية على هذا المفعول او ذاك المفعول تجدها متشابهة في طعمها. يعني لما نجد انه الدواء المستعمل كمقوي والدواء المستعمل في السعال تجد انه طعمه متقارب بعضه البعض، وذلك لوضع هذه المسوغات للشرب. والمواد الهضمة ايضا وغيرها من المستحضرات السائلة. والمقصود من استعمال الكحول كسواغ هو تحسين المذاق، وقد يستخدم الخمر احيانا بدلا من الكحول لاعطاء الدواء طعما مقبولا ومذاقا حسنا عند تناوله. رابعا استخدام الكحول كعامل موزع او مرطب. يستخدم الكحول كعامل موزع او مرطب، وذلك في صناعة المستحضرات الفوارة والاقراص. وخامسا استعمال الكحول كدواء. استخدم الكحول بنسب عالية في بعض المستحضرات الدوائية التي تعطى للأطفال كمسكن للمغص أو السعال أو مهدئ أو منوم أو مضاد للتشنج أو الحساسية. وقد يستخدم الكحول الإيثيلي في حالة التسمم بالكحول الميثيلي للتخلص الجسم من الكحول الميثيلي عن طريق الغسيل الكلوي، وذلك بحقن الكحول الإيثيلي مع مواد أخرى إلى الدم للشخص المصاب بالتسمم. وإحنا ذكرنا في أول محاضرات الكحول إن الكحول الميثيلي ده مادة سامة. وتصل نسبة الكحول في بعض المستحضرات الدوائية إلى 12% من حجم المستحضر، وقد تصل إلى 40%، وقد تصل إلى 43%، بل قد تصل الى 50% في بعض الاكسيرات. اما عن اضرار استخدام الكحول في الدواء، فتواترت اقوال الاطباء والصيادلة وعلماء الكيمياء وغيرهم، اي اتفقت اقوال او كثرت اقوال الاطباء والصيادلة وعلماء الكيمياء وغيرهم على ان الكحول الذي تشتمل عليه المستحضرات الطبية له اثار ضارة بمتناول هذه المستحضرات، ولو كان المقدار الذي يتناول منها موافقا للجرعة الموصوفة من قبل الطبيب المعالج. وأوجز بعض هذه الأضرار على عجالة. احنا اتكلمنا عن أضرار الخمر بصفة عامة في محاضرة كاملة، ولكن هذه أضرار الكحول في الأدوية بسرعة. اولا يؤثر الكحول تأثيرا ضارا على الجهاز العصبي المركزي للاطفال، ويؤثر على ذكائهم ونمو المخ عندهم اذا تناولوا مستحضرات محتوية عليه، كما يؤثر على الاجنة في بطون امهاتها اذا تناولت الحوامل مستحضرات تحتوي عليه اثناء الحمل. ويقول الدكتور احمد رجائي: ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الكحول بنسبته متدنية في المستحضرات، أي القليلة في المستحضرات الصيدلية، له آثارا خطيرة خاصة في الأطفال والأجن. وإذا استخدم أثناء الحمل فقد أثبتت البحوث العلمية أن الكحول يؤثر على نمو المخ وذكاء الطفل، إذا أعطي للأطفال الرضع مع المستحضرات كمسكنات للمغص أو مهدئات أو منومات أو مضادات للتشنج. وإذا استخدم الكحول في المستحضرات أثناء الحمل فقد يؤثر على صحة الجنين وقد يسبب آثارا جانبية. وقد اجتمعت اللجنة الاستشارية الإقليمية لشرق البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الصحة العالمية في أكتوبر 85 وجاء في البند السابع من جدول الأعمال بشأن استعمال الكحول في الأدوية. قالوا في هذا البند يستعمل الكحول أحيانا في الأدوية بتركيزات عالية جدا وهي تركيزات ليست ضرورية فحسب ولكنها تنطوي على الضرر ولا سيما للأطفال، ليست من جانب الضرورة وإنما هي مضرة وخاصة للأطفال. ولهذا السبب فإن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال طلبت استبعاد الكحول من أدوية الأطفال وغيرها. ثانيا، إن كثرة استعمال المستحضرات الدوائية المحتوية على الكحول وخاصة الإكسيرات يؤدي إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتقرحها، كما يؤدي بكمياته الموجودة بالمستحضرات الدوائية لدى الأطفال إلى إصابتهم بالتهاب الكبدي. ثالثا، المستحضرات الدوائية التي تستخدم كفاتحات للشهوية أو مقويات أو لأغراض أخرى وتحتوي على نسبة من الكحول قد تصل إلى أكثر من 40%، تعطي جرعتها إلى التي تكون غالبا في حدود ملعقة كبيرة 15 سنتي مكعب. الملعقة الكبيرة الكمية بتاعتها الحجمية 15 سنتي مكعب، تعطي مفعول المسكر الكحولي حيث تحتوي على 6 سنتي مكعب كحول. ولهذا فهي في حكم المشروب الكحولي المسكر، خاصة انه يمكن مضاعفة الجرعة دون خطر. اي انسان مريض ممكن بيشرب بدل ما يشرب معلقة دواء واحدة بيشرب معلقتين وثلاثة، ما يصيبوش اي اضرار جانبية بسبب زيادة هذه الجرعة الا في مسألة الكحول التي نحن بصددها، دون خطر من تأثير المواد الفعالة فيها اي المواد الدوائية الموجودة في هذا الدواء. بل ان بعض المستحضرات كمقوي اسمه باير مثلا وشراب السعال تسوفان يمكن تناول اكثر محتوى الزجاجة دفعة واحدة. طبعا احنا عارفين ان كتير من السكارى بيستعملوا هذه الاشياء وبيشربوا الزجاجة مرة واحدة دفعة واحدة للسكر بها دون ضرر دوائي، وذلك للحصول على الاثر المسكر. ويترتب على مداومة تناول هذه الأدوية الأضرار التي تحدث من تناول المشروبات الكحولية والتي ذكرت من قبل، ولا تصيب أجهزة الجسم المختلفة فضلا عن إحداث التعود والاعتماد على المستحضر الدوائي كالأثر الذي تحدثه الخمر ومواد الإدمان في جسم الإنسان. وقد عقد اجتماع لبلدان شرق البحر الأبيض المتوسط تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وذلك بقبرص سنة 84 لبحث الاستخدام المرشد للأدوية الأساسية في مستوى الرعاية الصحية الأولية من قبل الطبيب. وقد أعلن الخبراء أنه ثم الاتفاق على أن أدوية السعال والمستحضرات المتعددة الفيتامينات المشكوك في فعاليتها والذي قلما تذكر في مستوى الرعاية الصحية الأولية في البلدان المشكلة في الاجتماع يساء استعمالها في نطاق واسع وعلى نطاق واسع. وقد قرر في هذه الجلسة استبعاد هذه العوامل من قائمة الأدوية الأساسية. رابعا، للكحول الأضرار تنشأ عن تفاعلاته مع الدواء، ومن هذه التفاعلات تفاعلات كثيرة ذكرها الأطباء وذكرها المؤلفين. فقالوا من هذه الأشياء التي تحدث نتيجة وجود الكحول مع الأدوية الأخرى، تحدث تفاعلات بينها وبين المواد الكيماوية الأخرى، أنه يزيد من الأثار الجانبية الضارة للعقاقير التي تثبط الجهاز العصبي المركزي والتي توجد بمستحضرات السعال ومضادات الحساسية والمهدئات والمسكنات، بيحصل تفاعلات بينها وبين هذه المواد الفعالة. كما أنه يتعارض مع الأثر العلاجي لبعض الجواهر الفعالة الموجودة بالمستحضرات التي يدخل فيها كتعارضه مع الأثر العلاجي لمضادات الكولين التي تستخدم لعلاج زيادة الحموضة والتهابات المعدة وتقرحها.
إذ يزيد من حموضة المعدة المطلوب تخفيف حموضتها وتعرضه مع العقاقير المضادة للربو الشعبي مثل أسيوفيلين، إذ يحدث الكحول تقلصات بالشعب الهوائية المطلوب توسعة. ويترتب على إضافة المستحضرات الجيلاتينية الكحولية كالصبغات إلى السواغ المائي لتجهيز الأشربة والأدوية السائلة، ترسيب الجواهر الفعالة بهذه المستحضرات الجيلاتينية التي لا تقبل الذوبان في الماء مثل قواعد القلونيات ومحتويات بذر الخلة والزيوت العطرية، وهذا يتطلب رج الزجاجة قبل تناول الدواء، ويتبقى في النهاية جزء من الدواء تتركز فيه الجواهر الفعالة ليصبح جرعات زائدة تحدث أضرارا قد تكون هذه الأضرار خطيرة. وأيضا تتعرض عبوات المستحضرات التي تحتوي على جواهر مذابة في الكحول إلى فقدان جزء كبير منها بسبب سرعة تطاير الكحول، مما يؤدي إلى اختلال نسبة المواد الفعالة المستحضرة. أنا بحط كمية معينة من هذه المواد الفعالة المطلوبة طبيا للمريض وحطتها في الكحول، مجرد كشف الغطاء في هذا الدواء هيجعل الكحول يتطاير، يبقى نسبة التركيز بتاع المواد الفعالة في هذا الدواء تزيد ولا لا؟ بيزيد بطبيعة الحال، فتسبب أضرارا على المريض، مما يؤدي إلى اختلال نسبة المواد الفعالة في المستحضر بل وجفاف العبوة نهائيا. وقد يحدث هذا نتيجة عدم إحكام غلق الأوعية أثناء التخزين أو عند الاستعمال، وذلك مثل عبوات صبغة اليود وغيرها من مسكنات أو مسكنات أسنان أو نقط أو زيوت عطرية أو ما إلى ذلك. وقد جاء في البند السابع من جدول أعمال اللجنة الاستشارية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المجتمعة بجنيف سنة 85، لا تتناول هذه الورقة التي ذكرنا جزء كبير منها والتي قالوها الأثار الضارة للكحول، يعني ما كانتش مخصصة هذه الورقة لذكر الأثار الضارة للكحول، نظرا لأن الترابط بين تعاطي الكحول وبين اعتلال الصحة كتشمع الكبد وتلف الدماغ ومرض القلب وارتفاع ضغط الدم وأثاره أثناء الحمل، بالإضافة إلى التفاعلات الضارة التي تحدث عند تعاطي الكحول جنبا إلى جنب مع الأدوية الأخرى، كل أولئك من الأمور المعروفة لدى الأطباء والموثقة جيدا والتي نوقشت في مناسبات عدة في منظمة الصحة العالمية وغيرها وعلى منابر كثيرة. مدى استعمال أو استبدال بدائل لهذا الكحول في الأدوية، اتجهت مصانع الأدوية في الدول المتقدمة إلى الاستغناء عن الكحول بعد أن تولدت لدى الأوساط الطبية العالمية القناعة بأضراره السابقة، وتولد لدى الصيادلة قناعة بعدم أهميته في الدواء وإمكانية الاستغناء عنه في الصناعة الدوائية، وتوفرت بدائل تفضل سلبياته. ساعد على إيجادها التقدم العلمي في مجال الصيدلة والكيمياء والتطور التقني في صناعة الدواء. ويقول الدكتور أحمد رجائي في هذا الصدد، ثبت بالتجربة إمكانيات استبدال مواد أخرى مذيبة بالكحول، أي مواد تذيب كما كان الكحول يذيب هذه المواد التي يراد إذابتها في بعض المستحضرات الصيدلية. والدليل على هذا أن معظم شركات الأدوية سارعت لإجراء تجارب تهدف إلى تحضير مستحضرات صيدلية خالية من الكحول خاصة للأطفال والحوامل، والآن يوجد بالأسواق مستحضرات خالية من الكحول ومثيل لها بالكحول، وتعطي الخيار للطبيب في اختيار ما يجده مناسبا. وقد قامت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بجهد كبير في هذا المجال ونجحت في تحضير بعض المستحضرات الصيدلانية الخالية من الكحول خاصة المتعلقة بالأطفال والحوامل. ويقول الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، في الصناعات الدوائية يتسع نطاق استعمال الكحول كمادة مذيبة في عدد كبير من الأدوية بما في ذلك أدوية الأطفال والمراضع والحوامل، وهو غالبا ما يستخدم بكميات لا داعي لها وفي مستحضرات أو مركبات يمكن أن يستخدم فيها بدائل أخرى. وجاء في البند السابع من أعمال اللجنة السابقة يبدو أن هناك اتفاقا عاما بين الصيادلة والكيميائيين الصيدليين على أن الكحول في الأدوية يمكن أن تحل محله مواد غير كحولية تستعمل كمذيبات أو حوافظ أو صواغات. والحق أن ذلك قامت به فعلا شركات الأدوية التي تصدر الأدوية إلى بعض بلدان الأقاليم سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وذكر الدكتور أحمد أبو الوفا من اسطنبول في 84 73 دواء حلت فيها مواد أخرى محل الكحول. وذكروا هؤلاء بعض أسماء الأدوية وبعض الطرق التي من الممكن أن يحل هذه أو تحل هذه الطرق لاستبدال الكحول وعدم وجوده في الدواء بهذه الطرق في الصناعات. وذكروا عدة طرق لذلك يعني وأجد المجال لا يتسع لذكرها فستكون إن شاء الله في المذكرة. أما عن حكم التداوي بالكحول بالرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها بعض المؤسسات الطبية للحد من استخدام الكحول في الأدوية والتوصيات التي تصدر عن الندوات والمؤتمرات واللجان الطبية الداعية إلى الاستعاضة عن الكحول بمواد أخرى تقوم مقامه في تحضير الأدوية إلا أن الصناعات الدوائية التي لا تأبه كثيرا لهذه التوصيات لا تزال تعتمد عليه في تحضير بعض إنتاجها الدواء. وهذا يقتضي بيان حكم التداوي بالكحول أو بالأدوية المشتملة عليه ويكون ذلك من خلال بيان حكم التداوي بالمسكر باعتباره من المسكرات كما علمنا من قبل. وقفنا على أن الكحول مسكر من المسكرات لا يجوز تناوله كأي مسكر من المسكرات لنهي رب العزة سبحانه وتعالى البشر عن شربه بل باجتنابه وفعل الصحابة بإراقته بعد نزول الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدرس السابق 10 أحاديث على سبيل المثال لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب المسكرات. فلا خلاف بين الفقهاء على حرمة التداوي بما يحرم من المواد المسكرة في غير ضرورة بأن وجد غيره من المبيحات ما يقوم مقامه في التداوي من المرض. يبقى ده شبه اتفاق بين أهل العلم إنه لا يجوز بحال من الأحوال التداوي بالمسكر طالما أن هناك من الأدوية ما يحل محله. طالما فيه دواء يحل محله يبقى ما نقدرش نقول بحال من الأحوال إنه هذا الدواء حلال لأعطيه. وقد اختلفوا في حكم التداوي بالمسكر إذا كان ثم ضرورة يعني ما فيش بديل فأصبح ضرورة له بأن لم يوجد من الأدوية المباحة ما يقوم مقامه في التداوي ووصفه للمريض طبيب عدل ثقة حاذق بالطب وذلك على مذهبين. يبقى المسألة في حكم التداوي بالكحول اختصرناها في جزئين، جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. الجزء المتفق عليه انه هو لو في دواء بديل للكحول يبقى قولا واحدا لا يجوز بحال من الاحوال تعاطي هذا الدواء ولا يجوز للطبيب وصفه لاي مريض على اي وضع من الاوضاع طالما في بديل خالي من الكحول. ده القول الاول وده اتفاق للاطباء اتفاق للعلماء. القول الثاني انه لو ما فيش بديل واصبح هذا الدواء كضرورة فاختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين. رأي الأول بيقول بالمنع على الإطلاق حتى لو ما فيش بديل له، والرأي الثاني بيقول بالحل. ونقف مع هذين القولين بالأدلة إن شاء الله. المذهب الأول يرى أصحابه عدم جواز التداوي بالمسكرات على تفصيل في ذلك، بيقول ما فيش حاجة اسمها دواء مسكر أبدا كله ممنوع. روى هذا عن عمر أي ابن الخطاب وابن مسعود وعائشة أي من الصحابة، وهو مذهب جمهور الحنفية إذ يرون عدم حل التداوي بعين الخمر، فهذا يقتضي حل التداوي بها إذا استهلكت عينا في دواء، أي تحولت هذه العين إلى شيء آخر في الدواء. وحرمة التداوي بعينها ذهب إليه المالكي، يبقى قلنا الأحناف الوقت والمالكي، سواء كان التداوي بها في باطن الجسم أو في ظاهره، سواء بالمس بالدهان في خارج الجسم أو بالشرب في داخل الجسم. أما إذا كانت الخمر ممزوجة بغيرها واستهلكت عينها في هذا المحلول بحيث لم يبق لها طعم ولا لون ولا ريح، فإنه يجوز التداوي بها حينئذ. ده كلام المالكي. وحرمة التداوي بعين المسكرات هو الصحيح من مذهب الشافعي، حرمة التداوي بعين المسكرات هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه جمهورهم، إلا أنهم قالوا بحل التداوي بها إذا استهلكت عينها في دواء آخر، أي إذا تحولت إلى شيء آخر في الدواء وأصبح لا لها لون ولا طعم ولا ريحة، يعني ما عادتش هتسكر حتى لو شرب منها أذان، ولم يوجد ما يقوم مقامها من الطاهرات في التداوي به، ووصفها طبيب مسلم عدل للمريض. ومذهب الحنابلة هو حرمة التداوي بالخمر مطلقا، سواء كانت ممزوجة أو غير ممزوجة، سواء بقى تحولت أم لم تتحول، فالحنابلة قالوا بالمنع على الإطلاق، وإليه ذهب الظاهرية غير ابن حزم. يبقى تقريبا جمهور العلماء قالوا بحرمة التداوي بالخمر بأي شكل من الأشكال حتى وإن كان للضرورة، جمهور العلماء، جمهور الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة بكاملهم، وأيضا الظاهرية إلا ابن حزم. وذهبوا إلى ذلك القول واستدلوا بأدلة على هذا المثل. أولا السنة النبوية، روى مسلم عن علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه أن طارق بن سويد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى أو كره، إنما أصنع دا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء جزء التداوي. روى أبو داود والترمذي الله عليه وسلم. الحديث الرابع، الطبراني وأحمد والبياقي عن حسن بن مخارق قال قالت أم سلمة اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوث، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، أي هذا النبيذ يغلي ويشتد، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالت إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وقال الشيخ شعيب القرنقوط في تحقيقه لابن حبان، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في الطب من طريق جرير، والطبراني من طريق الثوري كلاهما عن منصور عن أبي وائل أن رجلا أصابه الصفر، والصفر هو داء الصفراء، الصفرة اللي احنا بنسميها اللي بتصفر العين، فنعت له السكر، وده نوع من أنواع الخمور اللي كانت معروفة في وقتها، فسأل عبد الله عن ذلك فقال أي ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثانيا أثار الصحابة، ومنها الأثر السابق عن ابن مسعود اللي ذكرناه منذ قليل، والأثر الثاني روى عبد الرزاق عن حماد ابن إبراهيم أن عبد الله ابن مسعود قال لا تسقوا أولادكم الخمر فإن أولادكم ولدوا على الفطرة، أتسقونهم مما لا علم لهم به؟
يعني إذا استعملت في الأدوية هتقوم العيال الأطفال الصغار البراء يشربوا القمر وهم لا يدرون ولا يعلمون. أتسقونهم ما لا علم لهم به إنما إثمهم على من ساقاهم. إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي رواية أخرى إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تداووهم بالخمر ولا تغذوهم بها، فإن الله تعالى لم يجعل في رجس شفاء وإنما الإثم على من ساقهم. والأثر الثالث روى عبد الرزاق عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنهى عن التداوي بالخمر. ثالثا المعقول، الأشياء التي استدلوا بالأشياء العقلية بها الذين يقولون بحرمة التناوي بالخمور أو بالمسكرات بصفة عامة والكحول بصفة خاصة. قالوا إن المسكر محرم عينه أو محرم لعينه فلم يبح للتداوي به قياس لحم الخنزير الذي لا يباح لذلك. طالما العين محرمة نفسها في ذاتها فلا يجوز لنا أن نقول إنه يجوز إن احنا نتداوى بها طالما هي محرمة العين. ثانيا إن الاستشفاء بعين الخمر لا يحل لأن التداوي بها نوع انتفاع، والانتفاع بالخمر محرم شرعا من كل وجه، كما أن الضرورة لا تتحقق في التداوي بها لأنه لا بد من وجود البديل الحلال للتداوي به. الاستشفاء بعين الخمر لا يحل ليه؟ لأن التداوي بها نوع انتفاع. يعني ايه نوع انتفاع؟ بينتفع بها كل الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم في الخمر، العشرة اللي لعنهم صلى الله عليه وسلم في الخمر كل دول بينتفعوا من وراء استهلاك الخمر، فهي سبيل للانتفاع وليست فقط لمسألة التداوي، إنما هي سبيل للانتفاع. والانتفاع بالخمر محرم شرعا، فلعن فيها عشرة من المنتفعين بها، لعنوا فيها، واللعن لا يكون إلا في المحرم كما هو معلوم، فلا يجوز بذلك التداوي بها حيث أنها نوع من أنواع الانتفاع. ثالثا إن المعالجة بالمحرمات ومنها المسكر قبيح عقلا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما حرمه لخبثه، إذ لم يحرم على هذه الأمة طيبا قط عقوبة لها كما حرم على بني إسرائيل. بعض الأشياء الحلال حرمت على بني إسرائيل كعقوبة لبني إسرائيل، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليها الطيبات كعقوبة لها، وإنما حرمت الخبائث فقط، وإنما حرم على هذه الأمة الخبيث صيانة لها عن تناوله. فطالما رب العزة سبحانه وتعالى حرم الخبيث حتى لا يتضرر أحد بهذا الخبيث، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقول إنه ينفع كدواء أو يستفاد به كدواء، إنما هو خبيث مستقذر مضر فلا يجوز التداوي به. رابعا إن التداوي المحرم ومنه المسكر، الكلام ده كلام ابن القيم في الجزئيات دي، يكسب الطبيعة والروح صفة الخبز. إن التداوي بالمحرم ومنه المسكر يكسب طبيعة الروح صفة الخبز، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإن كان كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته، بل كيف وإذا كان هو أم الخبائث، وكما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. خامسا ان في الدواء المحرم من الادواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء، يعني هو مش دواء وانما هو يمرض الانسان الذي يتداوى به اكثر بكثير جدا مما يظن الانسان انه فيه شفاء، ومن ذلك ام الخبائث التي ما جعل الله تعالى لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل. سادسا
ان المنع من المحرم يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريقة، وفي اتخاذ دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. اذا كان الشارع حرمه عشان نبتعد عنه، نوم احنا نقول نستخدمه كدواء عشان نتقرب منه او يقرب مننا، ما ينفعش الاثنين ضد بعض. يبقى لا يجوز محال من الاحوال ان احنا نقرب هذه الاشياء منه. رابعا من الادلة الذي استدل بها هؤلاء الفريق الذي قال بحرمة التداوي بالخمر او بالكحول، قالوا سد الذريعة. ان في اباحة التداوي بالمحرم، ولا سيما اذا كانت النفوس تميل اليه كالخمر، ذريعة الى تناوله للشهوة واللذة. لو انا اعدت تداوي مريض بالكحول مرة في مرة في مرة، هيبدأ يشعر بالمزايا اللي موجودة في الخمر لبعض اصحاب الشهوة، انه هيجعل عندهم نشوة، يجعل عندهم شهوة، يجعل عندهم السكر. فهذه المسألة تجعل هؤلاء يداومون عليها حتى وان شفوا، يعني حتى لو حصل الشفاء عن اي طريق وظنوا هؤلاء ان سبب الشفاء هو الخمر، فانهم يتمسكون به لقربهم منه بسبب تعودهم عليه. يبقى ان في اباحة التداوي بالمحرم، ولا سيما اذا كانت النفوس تميل اليه، ذريعة الى تناوله. وطبعا كل محرم الشيطان بيوسوس للانسان بالميل اليه، ذريعة الى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما اذا عرفت النفوس انه نافع لها، مزيل لأسقامها، بيخليه ينسى الدنيا ومراه، جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها. وقد سد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتحها إليه تناقضا وتعارضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، وإن كانت مصلحة التداوي بها راجحة على مفسدة ملابستها، كما كان يظن سابقا، وذلك سدا لذريعة قربانها او اقتنائها او ادمانها والتمسك بها ومحبة النفوس لها. فحسم علينا المادة حتى لا نتناولها بوجه من وجوه التداوي سدا لذريعة تعاطي الخمر، سدا لذريعة تعاطي الخمر. اما المذهب الثاني والذي يرى اصحابه جواز التداوي وفيه تفصيل، وهو وجه لبعض الحنفية في التداوي بعين المسكر، اذ لم يوجد مباح يقوم مقامه في التداوي به، واخبر طبيب حاذق ان شفاء المريض في شربه. طبعا هذه الشروط اللي وضعها العلماء حتى في التداوي بالمسكر، الطبيب لا ينظر اليها ولا يعلم عنها شيء، ولا المريض ينظر اليها ولا يعلم عنها شيء. يعني الاحناف ان كان البعض منهم قالوا بالجواز التداوي بالخمر، قالوا ان لم يوجد البديل، ان لم يوجد البديل. وطبعا البدائل الموجودة وبكثرة الان، والطبيب لا يراعي في كتابته للدواء هذه المسألة بحال من الاحوال الا من رح ده نوع من الخمر لبعض، اذ كان الذي لا يشرب شيء. وراى ابن حزم عموما في حالة الضرورة. واستدل اصحاب هذا المذهب بما يلي. اولا القرآن الكريم، قالوا في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قالوا بإن ما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه من المأكل أو المشرب، فقد أسقط الله سبحانه وتعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه، فما دام شيء محرما علينا فلا شفاء لنا فيه، فإذا اضطررنا إليه فلا يحرم علينا حينئذ، بل هو حلال وهو لنا حينئذ شفاء. الجزئيه دي مفهومه استنتاجه من الايه، بيقولوا انه رب العزة سبحانه وتعالى حرم نعم شرب الخمر وحرم التداوي بالخمر، لكن في حالة الضرورة يصبح هذا الخمر الحلال أصبح الحرام أصبح حلالا، لأننا اضطررنا إلى التداوي به، لأننا اضطررنا. ففي حالة الضرورة رب العزة سبحانه وتعالى ما فصل لنا المحرمات، بل جعل كل الضرورات حلال لنا، جعل كل الضرورات حلال لنا. فاستدلوا بهذا المفهوم وقالوا بانه في حالة الضرورة يجوز ان احنا نستعمل الخمر في الدواء. ثانيا استدلوا بالقياس بعدة نقاط. قالوا في المسألة الاولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح للعرانيين التداوي بشرب ابوال الابل وهي محرمة ان كانت ليست بنجسة على رأي كثير من اهل العلم، الا انها مستقذرة لا تشرب، مفيش واحد يجيله نفس مستساغة لشرب بول مهما كان طائب، فهو يعني تأبه النفوس السوية، فمن اجل ذلك قال العلماء بمنع شربه، لكن للتداوي به اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه للتداوي به، كما سمح للعرانيين في مرض الاستسقاء بشرب ابوال الابل، الا انها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل كما ذكرنا من مرض الاستسقاء رخص لهم صلى الله عليه وسلم في تناولها. فكذلك الخمر قاسوا على الابوال للابل الخمور، قالوا فكذلك الخمر تباح عند الضرورة للتداوي والاستشفاء بها قياسا على إباحة التداوي بأبوال الإبل المحرمة عند الضرورة إلى التداوي بها. واعترض ابن العربي على هذا القياس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح للعرانيين التداوي بشرب أبوال الإبل للمنفعة التي بها، مع أنها ليست بمشتهاة. في واحد يجي له رغبة لشرب أبوال الإبل؟ لا، هي مش مشتهاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها لهم للمنفعة التي بها بالرغم من أن النفس تستقذرها، مع أنها ليست بمشتهاة، فإذا احتيج إليها أخذت مع نفور النفس عنها. أما الخمر فلا نفع فيها. شوفوا العلماء ردوا على بعض ازاي لما قاسوا. العلماء اللي قالوا ان الخمر يشرب للضرورة للاستشفاء رد عليهم ابن العربي وقال لا، ده ابوال الابل مستقذرة عند اي نفس سوية لا تشتهى، لا يريد شربها احد، وفي نفس الوقت بها منفعة لمرض معين وصفها صلى الله عليه وسلم للاستشفاء من هذا المرض. لكن الخمر بقى النفس تشتهيها ليست كأبوال الإبل، وفي نفس الوقت لا فائدة فيها في مسألة الاستشفاء. لما؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنها إنها داء وليست دواء. طالما انها داء يبقى دي تفيد في شفاء في الامراض؟ لا ما تفيدش. يبقى اذا كيف نقيس هذا على ذاك؟ لا يجوز القياس في هذه الحالة الخمر على ابوال الابل. وايضا اعترض الامام الخطابي فقال على هذا القياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الامرين اللذين جمع في هذا القياس، فنص على احدهما بالحظر وهو التداوي بالخمر، قال ما تتداوش بالخمر انها داء، وعلى الاخر بالاباحه، في نص بالاباحه لشرب ابوال الابل. قاعده المشهوره عند كثير من الناس لا قياس مع نص. وقال ايضا اي الخطابي
إن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويستشفون بها ويتبعون لذتها، فلما حرمت عليهم صعب عليهم تركها والنزوع عنها، فغلظ الأمر فيها أي الشرع بإيجاب العقوبة على متناولها ليرتدعوا وليكفوا عن شربها، وحسم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شربا وتداويا لئلا يستبيحوها بعلة التساقم أي التمارض. واحد يقول لك ده أنا مريض وعاوز أشرب الخمر عشان أطبه، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل. يعني ما فيش واحد هيشرب أبوال الإبل ويقول ده أنا مريض عشان يشرب أبوال الإبل، لأن النفس تستقذرها بطبيعتها. فالقياس في هذه الحالة منتف لهذه الوجوه للعلماء. ثانيا قالوا قياس تاني بقى، إن حال التداوي حال الضرورة فأبيح تناول المسكر فيها كما أبيح في حال الدفع الغصة وسائر ما يضطر إليه. القياس الثاني بيقولوا فيه ايه؟ بيقولوا يعني الراجل اللي هو بياكل وحصلت له غصة، لقمة اتحشرت في زوره ومفيش مية ومفيش اي مشروب حلال وقدامه خمر، يعمل ايه؟ أجيز له شرب هذا الخمر لإزالة هذه الغصة بقدر الضرورة فقط، بيزيل اللقمة اللي اتحشت ديت مجرد ان هي تنزل للجوف خلاص. قاسوا عليها شرب الخمر للاستشفاء او للعلاج، قالوا طالما ان الخمرة بيجوز شربها في هذه الحالة لإزالة الغصة لضرورة، فيجوز ايضا شرب الخمرة للاستشفاء بها قياسا على ذلك. واعترض النووي على هذا القياس فقال إن إساغة اللقمة بالخمر لا خلاف بين أصحابنا وغيرهم في إباحته، بل قالوا يجب على من غص باللقمة إساغتها بالخمر، إنزالها بالخمر، لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية بخلاف التداوي بها فهو غير مقطوع به. يا سلام، شوف رد الإمام النووي. لما النووي بيقول العلماء قالوا او شبه اتفقوا على انه اللقمة اللي اتحاشت ديت ان احنا نزلها بشرب الخمر لضرورة، وهذا امر يقيني مقطوع به انه الغصة دي هتشال بشوية الخمر اللي هيشربوا دول، اما الاستشفاء بالخمر فهو غير مقطوع به، فهو مسألة ظنية، هيشفى ولا مش هيشفى الله يعلم. واضح يا اخوة؟ اذا لا يجوز القياس في هذه الحالة ايضا، لان دي مسألة تختلف عن تلك. واعترض ابن قدامة فقال، اعترض على هذا القياس المذكور فقال ان الضرورة لا تندفع بتناول المسكر على وجه التداوي به، لانه لا ينفع في مرض من تناوله، فالتداوي به حينئذ كالتداوي به فيما لا يصلح له، وهو في الحالتين غير مباح. ابن قدامة قطع الكلام، قال يعني ده في نص بعدم شرب الخمر وفي نص بعدم شرب الخمر للتداوي به، يبقى ازاي احنا نقيس الكلام ده على مسألة الغصة اللي هي ضرورة؟ دي مسألة وتلك اخرى. يعني شرب الخمر للتداوي به ممنوع نصا، وشرب الخمر اصلا ممنوع بالنص، يبقى هذين الامرين فيهما نهي، فكيف نقيس احدهما على مسألة الضرورة في حالة حدوث الغص؟ قالوا قياس ثالث. جماعة اللي قاعدين يقولوا القياس عشان يستدلوا بهذه الأقيسة لشرب الخمر للتداوي بها عند الضرورة، العلماء بيفندوها مسألة تلو الأخرى وبيقولوا إن الكلام ده غير صحيح، وهم أصحاب المذهب الأول الذين قالوا بالمنع. قالوا في المسألة الثالثة
إن الشارع قد أباح للمضطر تناول المحرم كالميتة والدم، فقد قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اللي مضطر فيش مشكلة، ربنا يغفر ويرحم. فيباح التداوي بالمحرمات ومنها الخمر، لأن حال التداوي بها حال ضرورة إليها. اعترض ابن تيمية على هذا القياس فقال، شيخ الإسلام ابن تيمية قال القياس ده فاسد. ليه؟ الأول أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته. يعني المضطر لأكل اللحم الميتة أشرف على الموت على الهلاك، فعند الأكل من الميتة حياته تستمر ولا ما تستمرش؟ عادة تستمر، لأنه هتزول الضرورة وهتزول سبب تناوله لهذه الضرورة، وهو السقم إلى الموت أو الوصول إلى الموت أو الإشراف إلى الموت. فمجرد اكل قطعة من اللحم تسد الرمق وتستمر بها الحياة، فهذه ضرورة يفعلها المسلم. فوصلت كما يقولون الشيء المحرم هذا عند تناول للضرورة لإزالة هذه الضرورة. لكن لما اشرب خمرة والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان ما فيهاش دواء وإنما هي داء، فلن يزول المرض بشرب هذا الدواء المشتمل على المسكر، يبقى مازالش الضرر ولا زال؟ مازالش الضرر طبعا، والضرورة أيضا باقية ما زالت. وضحت المسألة؟ يعني ابن تيمية بيقول يعني اللي هبحله يشرب خمر عشان يتعالج هيفضل يشرب خمر، لأنه السقم مش هيروح، يبقى هيفضل يشرب خمر. لكن في حالة أكله للميتة بيزول، تزول الضرورة. بمجرد أكله للميتة تزول الضرورة، خلاص ما عادش مضطر لأكل الميتة، مجرد ما يأكل قطعة، مجرد ما يشرب جبعة خمر عشان تزول الغصة، خلاص ما عادش يشرب خمر تاني، لأن خلاص الضرورة زالت. ولذلك العلماء قيدوا مسألة الضرورات بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها، على قدر الضرورة تماما يؤخذ فقط من هذا المحرم وفقط. ده أول رد لشيخ الإسلام ابن تيمية. الرد الثاني بيقول: إن المضطر لا طريق له إلى إزالة الضرورة إلا الأكل من هذه الأعيان المحرمة، وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقا لشفاء، إذ الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدواء كالدعاء والرقية، وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري بل بما يجعل الله في الجسم من قوة طبيعية في ذلك. الجزئية دي أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول فيها أنه الأدوية كثيرة، لكن في حال تناول لحم الميتة للضرورة ما فيش قدام ولا هي دي، فيش بديل. لكن في التداوي بالخمر فيه بدائل كثيرة، ما فيش ضرورة لتناول هذا الخمر ضرورة، وإنما ده شيء اختيار انت بتفعله. في أدوية كثيرة جدا، مجرد الرقية دواء، مجرد الدعاء دواء، قد يجعل المولى سبحانه وتعالى الشفاء في بدنك بدون أخذ أي دواء، كما يحدث كثيرا لكثير من الناس. الأشياء الموجودة لرب العزة سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان بطبيعته بتقضي على أمراض كثيرة، زي كرات الدم البيضاء تقضي على ميكروبات وجراثيم كثيرة جدا جدا، قد يحصل الشفاء دون أخذ أي علاج. وأما الرد الثالث لشيخ الإسلام تيمية على هذا القياس، يقول: إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم. إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في مذهب الأئمة وغيرهم. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل منها حتى مات استوجب العذاب بامتناعه هذا. فهم القضية دي كويس؟ شيخ الإسلام في الجزئية دي بيقول الوقت المضطر لأكل الميتة لو مات إن امتنع عن أكل الميتة يأثم ولا ما يأثمش؟ يأثم ويعاقب على هذا، ويعاقب على هذا إنه قدامه طريقة لإنه يعيش، امتنع فهلك فأهلك نفسه. لكن الدواء أو الاستشفاء بالخمر بيقولوا على إنه غير ضرورة، غير فرض عليه، غير واجب عليه. يعني طلب الدواء ليس بفرض على كل مسلم، واستدلوا بحديث المرأة المصروع، المرأة المصروع كانت تصرع وأتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه الدعاء، منه الدعاء حتى يشفيها المولى سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أتصبري ولك الجنة أم أدعو لك؟ فقالت: أصبر ولي الجنة. أصبر معنى ذلك إن كان الدواء أو الاستشفاء فرض على المسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيرها؟ ما كانش خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على المرض دون استشفاء وبين الدعاء لها بالشفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه مجاب، فكان سيدعو لها فتشفى بإذن الله. ففي هذه الحالة اختارت المرأة الصبر وعدم الاستشفاء، ولكنها طلبت طلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يدعو ربه حتى لا تتكشف أثناء صرعها، فدعا لها صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فكانت صابرة على هذا الصرع، ولكنها أبت أن تتكشف لتظهر عورتها. شوفوا شوفوا فقه الحديث، يعني لو قعدت تتمعن في فقه الحديث وكيف أن هذه المرأة وهي لا تدري بمن حولها كانت تتخيل هذا المنظر أنها مكشوفة أمام الرجال وتظهر العورة أمام الرجال، فأبت أن يحدث لها ذلك، وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بأن لا تتكشف حتى لا تظهر العورة أمام الرجال.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
الترجيح بعد معرفة ما استدل به الفريقين، فريق الذين قالوا بعدم جواز التداوي بالخمر على الإطلاق أو بالكحول على الإطلاق أو بالأدوية التي بها كحول على الإطلاق، والفريق الذين قالوا بجواز التداوي عند الضرورة على الأدوية المحتوية على الكحول. نرى أن ما ذهب إليه القائلون بحرمة التداوي بعين المسكر هو المترجح في هذه المسألة، وهو مذهب الجمهور. وممن رجح هذا المذهب فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة، إذ قال: الخمر أمر محرم لعينه، فلا يباح إلا لضرورة وليس منها التداوي، ولأن الضرورة إذا كانت في التداوي فإن الخمر لا يتعين طريقا للعلاج، بل هناك غيرها مما هو أنجح وأطهر. وما قال طبيب منذ نشأة الطب إلى اليوم أن في الخمر فائدة طبية لا توجد في غيرها، وإنما نرى أن الأخذ برأي الجمهور أولى، وخصوصا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه أنواع كثيرة من العقاقير الخالية من المواد المسكرة ما لا يحصى، و إن أخذها للتداوي قد يؤدي إلى اعتيادها وتجاوز حد التداوي إلى ابتغائها وطلبها لذاتها لا للتداوي بها. انتهى كلام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. وإذا نظرنا إلى الكحول كدواء أو كمادة يعتمد عليها فيه لإذابة أو الحفظ أو الإساغة أو نحو ذلك، فإن الأمر يختلف، وذلك لأن التداوي بالكحول غير المخلوط، وإن كان غير شائع كما يقول بعض الأطباء هو تداوي بعين المسكر. وأما إذا كان التداوي بدواء دخل الكحول في تحضيره على وجه من الوجوه السابقة، سواء كان مذيب أو سواء كان حافظ أو سواء كان لاستزاغة الطعم، فإن المقدار الذي يضاف إلى الدواء من الكحول هو من الكثرة بحيث لا يمكن القول معه بأن عين المسكر وهو الكحول قد استهلكت في الدواء، وذلك لأن أقل المركبات احتواء على الكحول يصل نسبة الكحول فيه إلى 12% من محتوى المحلول، وهذه النسبة أكثر من النسبة الموجودة في أكثر أنواع البيرة احتواء على الكحول. أكثر أنواع البيرة قلنا أنها بتحتوي على 8% كحول فقط، فهذه النسبة في هذا الدواء اللي هي أقل الأدوية المحتوية على الكحول 12%، تعني مرة ونص من أكثر أنواع البيرة فيها كحول.
إذ لا تتجاوز 8%. هذا بالإضافة إلى أن بعض المركبات قد تصل كما قلنا إلى 43% أو 40%، بالرغم من أن مثلا خمر من الخمور المشتهرة عند الناس زي الشمبانيا بتصل النسبة فيها إلى 18% فقط، والفودكا بتصل فيها نسبة الكحول إلى 40%، والويسكي والبراندي تصل الكحول فيها إلى نسبة 50% فقط. بالرغم من ذلك فإن كثير من الأدوية تصل فيها نسبة الكحول إلى هذه النسبة 40% أو 50%. يضاف إلى هذا الأضرار الكثيرة التي تنجم عن استعمال الأدوية التي دخل الكحول في تحضيرها من غير حاجة إليه، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها مما دعت المؤسسات والمنظمات الطبية في العالم إلى الدعوة للحد من استعمال الكحول في الأدوية. هناك كثير من الجهود والتوصيات التي بذلت في هذا الشأن للتخلص من الكحول في صناعة الأدوية، وإذا كان أمر الدواء المحتوى على الكحول كذلك من حيث احتواء هذا الدواء على كثير من الضرر وعدم الضرورة إلى استعماله لإمكان الاستعاضة عن الكحول بما يقوم بوظائفه من الأدوية، ووجود كثير من المدائل المباحة التي تقوم مقامه أو مقام الدواء المشتمل عليه في التداوي من المرض، واتجاه العالم الإسلامي وغيره إلى الاستغناء عن الكحول في الدواء على ذلك، إنه لا يجوز التداوي بالكحول الخالص أو بالأدوية المحتوية عليه مطلقة لعدم الضرورة أو الحاجة إليه، وسدا للذريعة إلى تناوله للسكر به، إذ ثبت أن بعض أدوية السعال وغيرها من الأدوية المحتوية عليه تذهب عبوتها بغلاف مصانعها بطريقة غير قانونية إلى من يسكرون بها سرا كده إلى، وده كلام ده معروف والصيادلة عارفين هذا الكلام، بل جميع الصيادلة في الصيدليات يستعملون هذه العقاقير للذين يعرفون أنهم يسكرون بها ويقولون بأن مكسبهم في مثل هذه الأشياء. بل يقول لي صيدلي من الإخوة الذين كانوا يحاضرون يوما ما في المحاضرات الطبية هنا، قال بأن الصيدلية التي تتمسك بعدم العمل في هذه المخدرات وعدم بيع الحبوب المخدرة وعدم التعامل مع التأمين الصحي لا تكفي الوارد منها لمعيشة أسرة واحدة، وإنما يعتمد الصيدلي وصاحب الصيدلية على هذه المحرمات للاكتساب غير المشروع أو للكسب غير المشروع حتى يوفي بالتزاماته. هذا كلام أحد الصيادلة الثقات في زماننا هذا. ولست مع الذين فتحوا الباب على مصراعيه بدعوى عدم إيقاع الناس في حرج وضيق، إذ يرى البعض أن الأدوية لا تقصد للسكر بها، ونسوا أن نسبة الكحول المحدث للسكر في الخمور قد تكون في الدواء على الضعف مما في أقوى الخمور، فإن جرعة محددة من الأدوية المقوية أو الفاتحة للشهية مقدارها 15 سم معلقة كبيرة فقط، ملعقة كبيرة، تعطي مفعول المسكر الكحولي بما تحتويه من كحول قد يصل إلى 6 سم كحول، ومن ثم فإنه مما يمكن السكر به، خاصة أنه يمكن مضاعفة الجرعة دون خطر من تأثير المواد الفعالة في هذا الشراب كما هو معلوم في شراب توسيفان الذي زاع صيته. وقد تنبه إلى ذلك المشاركون في الاجتماع البلداني لحوض شرق البحر الأبيض المتوسط، وقرروا استبعاد مثل هذه الأدوية التي يساء استعمالها من قائمة الأدوية الأساسية. فإذا كانت بعض الدول الإسلامية تقيم الحد على سك شارب الخمر أو تعاقبه بما دون ذلك، فإنها لا تقيمه على من شرب دواء فسكر به ولا تعاقبه على فعله. التفت لهذه الجزئية، جزئية مهمة جدا. يعني الناس اللي هي توسعت بتقول يعني الدواء ده مصنوع للاستشفاء مش للشرب ولا للسكر، لكن لم يلتفتوا لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن وجود الخمر في البيوت بصفة عامة، وأمره للصحابة بإراقة الخمور في الشوارع، بل نقول لهم بأن الخمر كما هو معلوم إن كانت بعض الدول تجازي وتحاسب وتجرم وتؤثم من يشربه وتعاقب من يشربه، فإنها لا تستطيع أن تعاقب وتؤثم وتجرم من يشرب هذه الأدوية للسكر بها. هو بيشرب دواء، هو جه الوقت وهو مسطول لكن في إيده إزازة دواء، محدش يقدر يحاسبه في الدولة. إذن هذه من الممكن أن تؤخذ كسيطار للسكر والإسكار، ولذلك نضيق على هؤلاء ونقول بأنه لا يجوز اتخاذها في الأدوية بحال من الأحوال، طالما أن البدائل وجدت والحمد لله على مستوى واسع في هذا المجال ومجال العلاج. وعلى ذلك فإنه لا يجوز بيع وشراء الأدوية، فإنه لا يجوز بيع ولا شراء الأدوية المحتوية على الكحول، ولذلك فإنه لا يجوز بيع ولا شراء الأدوية المحتوية على كحول، كما لا يجوز تصنيع هذه الأدوية المحتوية على هذا الكحول، لما أوضحنا من وجود البدائل غير الكحولية وعدم وجوب التداوي، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، والله أعلم.
نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله. يقول سائل: ما حكم الصلاة بالثوب عليه دم وكذلك دم البعوضة، وهل يجوز تعزية أهل الكتاب؟ بالنسبة للصلاة بالثوب الذي عليه دم، إن كان هذا الدم كما يقول العلماء فاحش، فإنه لا تجوز الصلاة به ويعفى عن الدم القليل. طبعا اختلف العلماء والفقهاء بالنسبة للدم الكثير أو البول الكثير والقليل، وطالما أن الشرع لم يحدد نسبة الكثير من القليل، ودي قاعدة أصولية تعرفها دايما وتتعامل بها في كل تعاملاتك، قاعدة أصولية في هذه الجزئية، طالما أنه لم يعلم في الشرع نصا من قرآن أو سنة يبين مقدار القلة والكثرة، فعليك أن ترجع إلى عرف الناس في بلدك وفي زمانك، إلى عرف الناس في البلد وفي الزمان، كما ذكرنا مرارا وتكرارا مسألة السفر وقصر السفر. فما هو السفر؟ هل هو محدد بالكيلومترات في القرآن والسنة؟ بنقول لا، لم يحدد، وإنما ذكر على الإطلاق سفر. فكلمة السفر العلماء القدامى قالوا إن هي مسافتها كذا، ولكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجزئية معتبر جدا. لما؟ لأنه قال: السفر المعتبر في الشرع هو ما تعارف عليه الناس في أي زمان ومكان، في أي زمان ومكان. وكما ضربت مثلا من قبل وقلت بأن هناك بعض البلدان في القرى خاصة يعتبرون المسافة القصيرة سفرا، فإذا سألت قرى شربين على من ذهب إلى المنصورة منهم قال إنه مسافر إلى المنصورة، والمسافة قليلة ربما تصل ل 15 كيلو 20 كيلو، قالوا إنه مسافر. أما في المنصورة فلا يقول الذي ذهب إلى شربين بل أبعد من شربين، لا يقول عنه أنه مسافر. فنقول بأن الذي في قرى شربين له قصر الصلاة عند وجوده في المنصورة إذا كان يطلق عليه سفر، وأما أهل المنصورة فلا يقصرون الصلاة في شربين ولا قرى شربين طالما أنهم لا يطلقون عليها سفرا. فكل زمان ومكان تختلف الفتوى فيه، طالما أن الشرع لم يحددها وإنما تركها لعرف الناس في هذه المسألة. واضح يا إخوة؟ فالدم الكثير والقليل اللي تعارف عليه الناس يبقى نسميه كثير، تعارف عليه أنه فاحش يبقى كثير، تعارف عليه أنه قليل يبقى قليل. بل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل بعض الأشياء في مسألة الدماء ولم يعيد الوضوء ولم يخرج من الصلاة، فأثر عن كثير من الصحابة أن بعضهم
يعني مسك بصرة في وجهه او في يده ودلكها فاصابت اصبعيه بالدم فلم يتوضأ وصلى بهذا الدم ولم يغسل اصبعيه. وايضا ثبت ان احد الصحابة ادخل اصبعه في منخار اصابعه في منخار العشرة وخرجت متلطخة بالدماء وما توضأ من جديد وما غسل يديه وصلى بهذا الوضوء. فدل ذلك على ان هذا مقداره القليل, دل هذا على ان هذا هو المقدار القليل الذي ليس بفاحش في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فان كان الامر اختلف في هذه الآونة فبها ونعمت, وإلا فنحن على ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. حكم تعزية اهل الكتاب لا نرى في ذلك امرا شرعيا, بل نحن مأمورون بان لا نبدأهم بالسلام وما الى ذلك. فاذا دخلت عليهم للتعزية اوقعت نفسك في حرج في مثل هذه المسائل, حتى لا يصل هذا الامر الى الحب والود والموالاة بيننا وبينهم, فلا نقول بهذه المسألة او بعزاء اهل الكتاب والله اعلم. ما حكم البيرة التي تباع في البقالات في المملكة العربية السعودية وفي غيرها؟ لا نلتفت الى هذه الشعارات المعلنة على او المكتوبة على مثل هذه المصنوعات بانها خالية من الكحول, وانما البيرة قال عنها العلماء وحللها بعض الاخوة العاملين في الدعوة على الساحة كشيخ وحيد بالي وغيره, وقالوا بانها بها الكحول, فلا يلتفت لهذه العبارات المكتوبة كذبا على الناس, بل يحاولون ان يضللوا الناس بما يكتبون, حتى وصل الامر في السمك الموجود في السعودية, وهذا رأيتها بعيني, ذبح على الطريقة الاسلامية. السمك الذي اباح الشرع ان يؤكل ميتته كتبوا عليه ذبح على الطريقة الاسلامية, وطبعا هذا معناه انهم عاوزين يروجوا للبضاعة وفقط, عايزين يروجوا البضاعة. رقبة الدجاجة كما هي دون مس لأي شيء, والرأس بها معلقة فيها دون قطع ودون أي شيء, ومكتوب عليها ذبحت على الطريقة الشرعية, وهي لم تذبح ولم تمس بأي ذبح, وإنما أغرقت في الماء الحار ودخلت على المكن لتنظيفها, ثم كيست أو وضعت في الكراتين وهي على حالتها كما جاءت البحوث من الدنمارك ومن غيرها بهذه الحالة, ونقول انها ذبحت على الطريقة الشرعية. ذبحت ايه؟ اذا كانت رقبتها موجودة ذبحة يعني ايه؟ اخذناها من ضفيرها مثلا؟ يعني ايه ذبحناها؟ لم تذبح طبعا ولم تمس, فلا يجوز ان نحن نخدع بمثل هذه الكلمات البراقة التي تكتب على مثل هذه الامور. فجميع الانواع التي سميت خمرة لا يلتفت, حتى ان كانت مكتوب عليها خالية من الكحول لا يلتفت اليها بحال من الاحوال, ولا تشرب ولا تستعمل في اي استعمالات ولا في الادوية كما ذكرنا. وجميع الادوية المشتملة على الكحول كما ذكرنا لا يجوز استعمالها بحال من الاحوال. هل يجوز شرب المياه في زجاجة خمر بعد غسلها؟ يعني حبكت. ايوه يجوز, طالما غسلتها خلاص ما عادش في عين نجسه موجود, يجوز. لكن يعني ما تسيبش عليها الورقه بتاعه الخمر عشان ما حدش يظن انك انت من متعاطيها. هل يجوز لحائض قراءه تفسير القران من كتب التفاسير؟ نعم يجوز, يجوز للحائض ان تقرا في التفاسير دون حرج. هل يدخل في الحرمه مش عارف ايه الاحمر السبيرتو الكحول الاحمر السبيرتو؟ نعم, جميع انواع الكحول ذكرنا في اول درس في الكلام, وقلنا انه الخمر لها انواع,
كما ذكرنا في الدرس الثاني قلنا ان السبيرتو له انواع ثلاثة مشهورة ومشتهرة. اول نوع هو ده المقصود به الكحول الايثيلي، وهو ده المسكر اللي بيدخل فيه الاصناف اللي ذكرت من الخمور. والنوعين التانيين قلنا ان هم سمين وايضا مسكرين، مع انهم سمين فهم ايضا او هما يسكران، فلا يجوز بحال من الاحوال طالما انه اصبح مسكر فلا يجوز بحال من الاحوال استعماله في اي شيء، ولا يجوز بحال من الاحوال بقاؤه في البيوت، بل امرنا باراقته مباشرة ان وجد عندنا. لا يجوز ان في اي بيت مسلم يكون فيه نقطة سبيرت ولا نقطة خمر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ما نزلت الآية فاجتنبوه امر الصحابة باراقة الخمر، حتى ان المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل عن خمر لايتام ان تصنع منها الخل فابى صلى الله عليه وسلم وامر باراقتها. فطالما ان المصطفى صلى الله عليه وسلم امر باراقة خمر الايتام فلا يجوز بحال من الاحوال ابقاء سبيرتو او كحول او اي نوع من انواع الخمور في بيوت المسلمين بحال من الاحوال. استأجرنا محل ثم توفي والدنا، وبعد مدة اراد صاحب المحل ان يأخذه لابنه، واراد ان يعرض علينا مبلغ من المال، فهل هذا المال حلال علما بانه لا يوجد لدينا مصدر سوى هذا المحل بجانب معاش والد؟ وكأن السائل او السائلة غير معترف بمعاش الوالد، يعني بيقول ما لناش مصدر يعني الا هذا المحل ومعاش الوالد. رب العزة سبحانه وتعالى عندما قسم بين العباد الارزاق لم تقسم هذه الارزاق بالكم وفقط، وانما قسمت باعتبارات اخرى كثيرة. ويعجبني المثل الذي ضربه الشيخ صالح بن الجواد ذات مرة عند الكلام عن مسألة الرزق او الارزاق بهذا الصدد، وقال واحد دخله 500 جنيه، واحد دخله 500 جنيه، بيفيض عليه من الدخل ده 50 جنيه كل شهر، وواحد دخله 1000 جنيه وبياخد من الخزين اللي في البنك كل شهر 100 جنيه، رزق مين الاكبر؟ الـ500. رزق ابو 500 اكبر من رزق ابو 1000. لما؟ لان المولى سبحانه وتعالى رزقه مع هذا الرزق البركة في هذا الرزق، ورزقه مع هذا الرزق القناعة، ورزقه مع هذا الرزق الصحة، وكثير يعني من الامثلة ممكن تضرب في هذا الصدد. وضرب مثل ايضا الشيخ صالح في هذا الصدد ساعتها وقول انه واحد من الاسرياء من الاغنياء اللي ارزقهم بالكم كثيرة جدا يحصل له شوية صداع، يروح يكشف كشوفات ويعمل اشعات ويعمل تحاليل ممكن توصل لـ5000 جنيه عشان شوية صداع، والاخر الفلاح البسيط اللي عنده شوية زرع في الغيط زوجته هتعمل له كوباية شاي وياخد اسبرينة، ما تكملش قرش ساخ الاسبرينة، ربنا بيجعل فيها الشفاء ويصبح هذا من بركة الرزق ومن الرزق الذي ساقه الله له، والاخر محو للرزق لانه لم يشكر نعمة المولى سبحانه وتعالى على هذا الرزق، فيمحق هذا الرزق ويحاسب عليه يوم القيامة من اين اكتسبه وفيما انفق. يعني المسألة الارزاق يا اخوة ما ياش بالكم، فرب العزة سبحانه وتعالى قادر يا اخي انه يجعل في معاش الوالد ده 1000 بركة احسن من ايراد 50 محل، نحصل من دي ابتداء. ثم انه عرض عليك صاحب المحل مبلغ، لما هذا المبلغ؟ عشان تخرج. لما؟ لانك لا تريد الخروج بدون مبلغ، فانك ان خرجت ابتداء طالما ان صاحب المحل يحتاجه
ما عرض عليك هذا المبلغ، ما عرض عليك اصلا. لكن طبعا المسألة عشان احنا اللي بيمسك حاجة في ايده ما بيسيبهاش بحال من الاحوال الا بهذه الطريقة، فبتعرض الممالك على الناس. ولكن نقول ان كان قد انفقت على هذا المحل في تجهيزات معينة كفترينات موجودة في المحل واشياء موجودة في المحل كسيراميك او ما الى ذلك، وعرض عليك ان يشتري هذه الاشياء منك على حالتها، وخاصة انه في اشياء يعني هتفسد لو خرجت من المحل زي السيراميك مش قادر اكسره ويطلع سليم عشان استفيد منه، فان عرضت بيعها عليه فلا حرج من ذلك. يعني طالما صرفت على المحل وانفقت عليه لك الحق انك تأخذ ما انفقته بطريقة البيع لهذه الاشياء التي انفقتها، اما غير ذلك فلا يجوز. ما حكم استخدام الكحول في الدهانات الخشبية؟ فهو يدخل في الملكة والورنيش، مع العلم ان كل من او كل منازلنا بها دهانات مدهونة بالكحول، ويوجد بديل وهو اللاكيه. طبعا يوجد بديل وهو اللاكيه، فلا يجوز بهذه الاستخدامات لأي عامل أو صنايعي يعمل في هذه الدهانات. لا يجوز أنه يدهن بها، ولا يجوز أن احنا نطلب منه أن يدهن بها لاكيهات. والخشب الجاهز اللي هو أصبح الآن فيه اللمعة وفيه الرونق وفيه الجمال دون دهان، فيستعمل بدلا من هذه الأشياء المحرمة. لأنه كما قلنا أن استحواذ الكحول أو السبيرت في المحل يحرم يأثم، فكيف باستعماله؟ فهذا لا يجوز. استخدام الكحول في العطور كانت محاضرة الأسبوع الماضي تقريبا معظمها على هذا الكلام، استعمال الكحول في العطور، وانه لا يجوز ان يستعمل الكحول في العطور، بل اقول لكم لا يجوز استعمال الكحول في اي شيء من الاشياء الاتي. فهناك لكل شيء من استخدامات الكحول البدائل الشرعية الموجودة البديلة، وكما ذكرت لكم من قبل انه الدكتور احمد ستين قال انه الكحول ثبت علميا الان انه مضر على الجلد اللي بيوضع عليه لتطهيره، بعد ان كان مفهوما عند كثير من الاطباء انه احسن مطهر للجروح. اصبح الان مفهوم عند كثير من الاطباء بهذا البحث العالمي انه مضر للجروح وانه غير مفيد. لا نريد نطيل اكثر من ذلك على الاخوه.